وكان عاقبة أمرها خسرا. الله تعالى وضع هذه الآية في سورة الطلاق بعد أن واجه إعصار الطلاق في البيوت وبين لنا أحكاما رائعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العمل بها. هذه الآية اعترضت آيات الطلاق. لماذا اعترضت هذه الآية آيات سورة الطلاق؟ حتى إذا ما استعمل الزوج درجة القوامة استعمالا معيبا وغرته قدرته على ظلم زوجته واستغل قوته وغره ضعفها، الله تبارك وتعالى يقول له اعلم أنني أبت أمما ودمرتهم بالضربة القاضية. وأنت عندما تظلم فأنت لست بعيدا عن هذه الضربة القاضية، فاتقي سطوتي، اتقي بطشي، اتقي غضبي، ولا تظلمن من ليس لها ناصر إلا الله جل في علاه. فإذا غرتك قدرتك على ظلمها فتذكر قدرة العلي الأعلى تبارك وتعالى عليك، فأنت ضعيف والله تعالى قوي قادر. فإذا غرتك الدرجة التي أعطاكها الله تعالى بعزته ووجدتها ضعيفة مهضومة ربما لم يكن لها ناصر إلا الله، فإياك ثم إياك أن تظلم، لا تظلمن ما دمت مقتدرا، إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. احذر من المظلوم سهما صائبا فإن دعاءه لا يحجب. والله تعالى يقول للمرأة من طرف خفي اعلمي أنك إذا ظلمت من قبل هذا الزوج فاعلمي أنك في حماية العزيز تباركت أسماؤه وجل في علاه. فالله تعالى هو الذي قال وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ختم الله تعالى الآية بقوله والله عزيز حكيم حتى تعلم المرأة أنها في حماية العزيز سبحانه. فإذا ظلمت من قبل هذا الزوج فإذا رفعت شكواها لله جل وعلا فهي في حماية العزيز. والله تبارك وتعالى هو ناصر المستضعفين وناصر المظلومين. إنني تأملت بمنتهى الدهشة في القرآن الكريم، بينت من خلال آيات الذكر الحكيم أن امرأة ضعيفة ذهبت إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالت له يا حبيب القلوب إن زوجي جعلني عليه كظاهر أمه. فقال النبي المصطفى لا أرى إلا أنك حرمت عليه. قالت يا رسول الله لي منه عيال، إن تركتهم له ضاعوا وإن تركتهم معي جاعوا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا أرى إلا أنك حرمت عليه. فكررت مرارا والنبي المصطفى يقول لا أرى إلا أنك حرمت عليه. قالت إني أرفع شكواي لله جل في علاه. فرفعت شكواها لله فأنزل الله قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فجمعها ربنا سبحانه وتعالى مع النبي المصطفى في كلمة والله يسمع تحاوركما. وهذه رسالة للزوج والزوجة، رسالة تقول للزوج لا تظلمن هذه المسكينة وتذكر قدرة الله تعالى عليك. ورسالة أخرى للمرأة تقول لها أنت في حماية العزيز سبحانه، فإذا رفعت شكواك لله جل في علاه فالله تبارك وتعالى هو ناصرك وناصر المستضعفين جميعا. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أنا من فوق هذا المكان الطاهر أقول لكل امرأة في العالم والله يا أخت الكريمة الصالحة تستطيع أن تجعلي زوجك يرفعك فوق رأسه، لأنك تفهمين مفاتيح شخصيته. عندما تكونين له أمة سيكون لك عبدا. محال المحال أن تقدمي الإحسان لزوجك ويقابل الإحسان بالإساءة. وأنا لا أزعم أنك ملك ولا أنك معصومة من الخطأ، فلربما كان سبب المشكلة هو أنت يا أخت الكريمة الفاضلة. فمطلوب منك يا أختنا الكريمة قبل أن تسألي وتطلبي حقوقك ينبغي أن تؤدي حقوق هذا الزوج. فكم من مشكلة حدثت بين زوج وزوجته بسبب كلمة تفوهت بها زوجة في حال الغضب. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر لك يا أخت الكريمة الصالحة كما وجهتك من قبل وقلت لك ينبغي أن تكون مبادرة الصلح منك أنت، فأنا أقول والله وتالله وبالله لو أديت حقوق هذا الرجل كما أمرك الله جل في علاه وكما أمرك النبي المصطفى محال المحال أن يكون في بيتك مشكلة. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. الله الله. ولما سألت المرأة رسول الله وقالت له يا رسول الله يا حبيب القلوب أريد أن أعرف حق زوجي علي، قال هو جنتك ونارك، يعني إذا مت وهو راض عنك دخلت الجنة وإذا مت وهو ساخط عليك دخلت النار. فينبغي أخت الكريمة المسلمة الزوجة الفاضلة ينبغي عليك أن ترعي حقوق هذا الزوج. أولا أريدك أن تتعاملي معه بالقناعة وأن تحسني السمع له والطاعة، فمهما كانت الحياة فيها شيء من الضيق تحملي واصبري اصبري، فالأمور ربما ضاقت بنا اليوم وستوسع علينا غدا. اصبري وكوني على يقين في الله، فالله تعالى في سورة الطلاق قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم إنني أقول أنت ضعيفة في حماية هذا الرجل القوي، والنبي المصطفى أعلنها فيما يرويه البخاري قال وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. إذا ضاقت بك السبل ارفعي كف الضراعة لله، الله الذي بيده خزائن السماوات والأرض، واطلبي من الله تعالى كما كان يطلب النبي المصطفى قولي اللهم إني أسألك لي وزوجي وأهلي الهدى والتقى والعفاف والغنى. والله تعالى هو الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بدلا من أن نجعل المشاكل تقتحم علينا أماكننا الهادئة الآمنة ينبغي أن نلجأ إلى الله جل وعلا. فإن النبي المصطفى كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، فتعاملي مع هذا الرجل بقناعة، لأنه كم من امرأة لم تتعامل مع زوجها بقناعة جعلته يمد كفه على الحرام، وكانت النهاية أنه كان في خلف الأسوار في غياهب السجون. هذا ثمرة عدم القناعة. وصدق الحبيب المصطفى عندما قال ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والله أنا أتكلم عن واقع، امرأة كان زوجها خفيف ذات اليد وكان يعمل صرافا في شركة، هذه المرأة بالليل والنهار تنادي على زوجها وتقول له نريد توسعة، قال ماذا أصنع وراتبي محدود. فإذا بهذه المرأة التي لم تقنع بعطاء ربها تقول له ألست تعمل صرافا تقبض مرتبات الموظفين، قال نعم أعمل صرافا، قالت نريد أن نأخذ شهرا واحدة نضبط به أحوالنا ثم بعد ذلك تقول تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. ورسمت له الخطة بطريقة ربما يعجز عنها الشيطان نفسه، قالت له سأذهب معك في السيارة وسأضربك بقطعة حديد على رأسك فإذا سالت الدماء فستمثل أنت أنك أغشي عليك وسأخذ أنا الشنطة، وإذا حكموا عليك فسيحكم عليك بحكم مخفف وبعد ذلك تخرج من غياهب السجن ونتمتع بهذا المال ونعيش فيه بسعادة لا نظير لها. وبالفعل نفذت الخطة بدهاء لا نظير له، وحكم على الرجل بسبع سنوات. ولكن مرت الأيام وكانت تقدم له أشهى الأطعمة في غياهب السجن، ولكن مرت الأيام بحلوها ومرها وصعبها وسهلها، وانقطعت هذه المرأة عن زوجها، فقال: أين زوجتي؟ فقال له من قال إنها رفعت دعواها في المحكمة وطلقت أمام القضاء خوفا من الضرر، والآن قد تزوجت بغيرك، فهي تتقلب في أحضانه بالمال الذي سرقته من أموال المساكين. فقال: أخرجوني علي وعلى أعدائي. وخرج الرجل وقص القصة بحقيقتها، فتضاعفت عليه المدة، وأخذت هذه المرأة المجرمة من أحضان الزوج الثاني وألقيت في غياهب السجون وتشرد الأبناء. يا الله، كل هذا لأنها لم تقنع. وصدق الشاعر عندما قال: خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ لا والله، لن يروح منها بغير الطيب والكفن، ولكن لا بد من القناعة. والله أعجبني كلمة قالها عبد الله بن عباس، قال: من رضي من الله الرزق القليل رضي الله تعالى منه العمل القليل. أقول وأكرر، قال ابن عباس ترجمان القرآن: من رضي من الله تعالى الرزق القليل رضي الله تعالى منه العمل القليل. فأول نصيحة أزديها لك يا أخت الطاهرة الفاضلة في أمة الحبيبة: تعاملي مع زوجك بالقناعة، وأيضا تعاملي معه بحسن السمع والطاعة. إن أمرك بأمر وكان الأمر مباحا لا حرمة فيه ولا معصية، ينبغي عليك أن تلبي أختنا الفاضلة الكريمة. ولكن من حقك أن أخبرك أنه لو أمرك بمعصية الله فلا طاعة أبدا لمخلوق في معصية الخالق. قال النبي المصطفى: إنما الطاعة في المعروف. فما دام يأمرك بالمعروف وما دام يأمرك بالمباح، ينبغي عليك أن تسارعي يا أختنا الكريمة الفاضلة لتلبية طلبه. ثم ماذا؟ ثم مطلوب منك أن تتفقدي موضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. ماذا بعد ذلك؟ بعد هذا الاتصال من صديقة البرنامج أختنا الفاضلة أم خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا مرحبا.
الله يخليك. ازيك يا شيخ محمد؟
أكرمك الله وأعزك.
والله يا شيخ محمد، الموضوع موضوع العصر، يعني موضوع براثين الطلاق دي أقسم بالله العظيم من أجمل المواضيع.
أكرمك
بسم الله ما شاء الله. والله العظيم يستفيد منه العالم ويستفيد منه اللي ما هوش متعلم، وبسم الله ما شاء الله سلسلة جميلة جدا جدا، ويريد تكملها للآخر والله يا شيخ محمد، يعني جميلة جدا، فيها عظة وفيها عبر، فيها كل شيء للناس تتعلمه، كل شيء حلو بسم الله ما شاء الله. ونرجو من الشيخ محمود حسان بارك الله فيه وربنا يديه الصحة والعافية، يراجع موضوع الأخ أحمد ويدرسه كويس لأنه كان غايب، وإن شاء الله إن شاء الله الشيخ محمود رجل عظيم، ويعني بيلبي طلبات الجماهير، وده عشمنا في ربنا ثم الشيخ محمود حسان، وبارك الله فيكم جميعا.
والسلام عليكم أبو خالد، ربنا يرضى عليك والله بتسعدينا باتصالك، شكر الله لك، حياك الله وبياك. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا نداء نوجهه لأخواتنا الصالحات الزوجات: مطلوب من المرأة أن تتفقد موضع عين زوجها وأنفه، فلا يقع عينه منها على قبيح ولا يشمن منها إلا أطيب ريح. نعم أيتها المسلمات الفاضلات الصالحات، ينبغي أن تعنى المرأة بتنسيق هندامها وتلبس جميل الثياب كما يحب زوجها، لأننا إذا ما نظرنا إلى الجيف الطافية في سطح هذا المجتمع فسنرى نساء متبرجات سافرات ولا شك أن زوجها يسير في الطرقات فينظر إلى هذه وإلى تلك، ولربما كان تقيا صالحا، ولكنه ربما نظر نظرة الفجأة فتحرك في قلبه حظ الشيطان، فإذا نظر في بيته فوجد امرأته دائما تلبس الثياب الرثة ولا تتزين ولا تتجمل، ربما دخل عليه الشيطان وربما ملأ فراغا في قلبه وفي نفسه. فأنا أهيب بأخت الكريمة الفاضلة أن تعنى بتطبيق سنن الفطرة، وأن تعنى بهندامها، وأن تعنى بتطيب فاها، تطيب الفم بالسواك، وإما أن تطيبه بالفرشاة والمعجون وتستعطر. وأنا قلت في حلقة سابقة لا غضاضة أبدا عندما يأتي الرجل أو تأتي المرأة بقارورة مليئة بالطيب الذي نحبه. قال علماؤنا من أنفق نصف ماله على الطيب فما أسرف، فلا تقع عين الزوج من زوجته على قبيح ولا يشمن منها إلا أطيب ريح. الله الله في إسلامنا، والله لو عنينا بهذا الأمر لكان هذا الأمر وحده سبيلا لتعميق المودة والمحبة بين الرجل وبين امرأته. أيضا مطلوب منها أن تعنى بتنسيق بيتها، وينبغي أن يكون لها لمسات جمال في كل زاوية من زوايا البيت، لأن بعض النسوة ربما انشغلت بالأبناء وربما انشغلت بأمور تلهيها عن تنسيق بيتها وعن وضع لمسات الجمال في بيتها. أطير برقية لكل أخت فاضلة من هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية، لكل أخت فاضلة تشاهدني أقول أنت قادرة أن تصنعي لمسات جمال رائعة في بيتك، تجعل الزوج إذا دخل البيت يعتقد أنه في جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. ينسق البيت وينظف ويعطر حتى ولو كان بشيء من البخور اليسير الذي نتعامل معه. المطلوب أن يكون البيت منسق، المطلوب أن يكون البيت معطر، ولست أقصد أن يكون البيت منسق بغالي الأثاث الذي يرهق ميزانية البيت، لا، الأساس الذي أكرمنا الله تعالى به ننسقه ونضع فيه لمسات الجمال ونطيب البيت كما استقينا هذا المعنى من سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. ومعنا اتصال من العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة أم محمد من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
يا مرحبا يا أم محمد.
أنا أشكر قناة الرحمة.
يا أهلا وسهلا.
أشكر قناة الرحمة،
أكرمك الله. طب بس ارفعي صوتك شوية أم محمد.
محمد حسان.
نعم أسمعك يا أم محمد.
الله يخليك. ألو،
تكلمي أم محمد أسمعك. أسمع. يا ريت يا أم محمد اسمعيني من التلفون وأغلق التلفاز. يا أم محمد
ما منتهي.
أغلق التلفاز وكلميني من السماعة، من سماعة التلفون.
أنا من نصيته.
أيوة محمد، معانا أم محمد من أسوان، يا أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، والله أنا جوزي محامي.
ألو؟ أيوة أسمعك.
أنا جوزي محامي وفي مشاكل كتير بتحصل بيننا، وعنده بيكذب عليا كتير، وبشوف تصرفات منه مش مظبوطة مع الأخوات اللي بيدخلوا يشتكوا أزواجهم وبيرفعوا قضايا والكلام من ده. أنا بقول له حرام اللي أنت بتعمله على أساسه. أنا والله مش بشكر في نفسي، لكن وأقسم بالله أنا الحمد لله بفضل الله رب العالمين الحمد لله، يعني حقوق الزوجية بما يرضي الله وزيادة بفضل الله، وده أنا عايزة يعني رضا ربنا عليا
نعم
وعلى أولادي.
أيوة محمد،
بس للأسف يعني هو نفسه بيقول الحمد لله إن أيوة هو شايف فيه كل حاجة كويسة، بس مش بيقدر يبطل الشيء ده مع البنات ومع أي واحدة، أي واحدة شديد. وفي حين إنه بيظلمني وبتهان وتشتم، ممكن لما باجي آجي أرجعه من الشيء ده بيشتم، يعني ممكن أتهزأ منهم ويقولي تستاهلي. والله أنا ما ببالغ، بس لكن حقي لو مثلا بطلبه منه بالذوق يقول لي تستاهلي أنت أحيانا بيقارن بيني وبينهم ويقول لي أنت لا مؤاخذة مش زيهم. بقول له خلاص طب سيبني، يعني شوف اللي أحسن مني خلاص سيبني، أنا سبت، أنا عايزة أستر أولادي وأربي أولادي على الصلاة وعلى الدين وكده. حتى هو دايما يحب الأفلام قوي، أولادي يحبوا الأحاديث، بيحبوا الشيخ محمد حسان، يعني صراحة الحمد لله رب العالمين دايما في الأحاديث يحبوها، حببتهم فيها وفي الصلوات مستيداهم اللهم لك الحمد والشكر، معايا ثلاثة.
نعم.
فأنا على قد ما بقدر، بس هو مش بيساعدني.
نعم.
فأنا نفسيتي تعبانة وأنا نفسي كنت أطلق. فهو يعني الشيخ، أنا فتحت القناة لقيت القناة شغال بس بيتكلم عن الطلاق، لكن أنا فعلا كان نفسي أسيبه على اساس ان الشيء ده فيه بعض الحرمانيات، فيه حاجات انا نفسيتي تعبانه منها خالص، مش قادره، مش مرتاحه وقاعده على اعصابي ودايما تعبانه، بيجيلي توتر، وكم دكتور اروح يقول لي ده كله من زعل.
ايوه.
فانا مش عارفه هل لو انا طلبت طلاق في الحاله دي هل ده حلال ولا حرام ولا ايه بالظبط، لان فعلا نفسيتي تعبانه تعبانه تعبانه، نفسي اعيش كده احس ان انا انسان يشجعني على الدين اكتر. الدنيا انا خايفه من الدنيا وخايفه من اللي احنا فيه، ان الواحد يقابل ربنا ازاي. على قد ما بقدر والله والله بستغفر ربنا على قد ما بقدر، والواحد في ذكر الله بما على قد ما بيقدر.
ان شاء الله ام محمد تسمعي مني ما يسر قلبك في موعد الاجابه على الاسئله. الاخت الفاضله فاطمه من القاهره.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي مولانا أنا عندي سؤالين.
اتفضلي.
الأول ربنا سبحانه وتعالى قال الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات، فإذا كان في أحد الزوجين يعني بعيد عن ربنا في الصلاة وفي الصيام وفي الالتزام عموما يعني، فهل الطرف الثاني يعتبر برضو خبيث يعني عشان قاعد معاه، ولا يبقى صابر وياخد جزاء الصابرين؟ والسؤال الثاني، هل في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خلق الإنسان من أربعة أشياء، الماء والطين والنار والرياح؟ وشكرا.
الثاني، السؤال الثاني يا اخت فاطمه،
السؤال الثاني، هل في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خلق الانسان من اربعه اشياء، الماء والطين والنار والرياح؟ وعاوزه حضرتك انت تكلمنا عن علم الفراسه، هل هو من الايمان ولا لقدر الله تنجيم ودجل؟
السؤال الثالث،
علم الفراسه.
الفراسه، ايوه اخت الكريمه، هل هو من الدجل؟
هل هو من الدجل والتنجيم ولا علم الفراسة ده من الإيمان؟
إن شاء الله أخت فاطمة تسمعي مني ما يسر قلبك في موعد الإجابة على الأسئلة. أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن مطلوب من كل أخت فاضلة من الزوجات الصالحات الفاضلات، وأنا أحسبهن صالحات فاضلات، ينبغي عليها أن تعنى كما علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما استقينا من كتب السنة النبوية المطهرة، ينبغي عليها أن تعنى بهندامها ونظافتها، فلا يقع عين زوجها منها على قبيح، ولا يشمن منها إلا أطيب ريح. أيضا مطلوب منها أن تتفقد ميقات طعامه ومنامه. لماذا؟ لأنها إذا فرطت في ميقات طعامه، تنغيص الطعام أحبة الكرام في أمتنا العريقة ملهبة للزوج. نعم، فالمرأة التي تزوجها زوجها على كلمة الله، لا شك أنه مطلوب منها أن تعنى بجانب طعامه، فينبغي أن تنسق له الطعام كما يحب. ولله ضر المرأة التي تكلمت عن زوجها كيف كانت تعنى بطعامه، قالت زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف. المقصد من مقدمة كلام المرأة أنها تنسق له طعامه وتضع له الطعام الذي يحبه على أعلى ما يكون تنسيق الطعام، نعم، فالمرأة مدحت نفسها أنها تعنى دائما بتنسيق طعام زوجها. أيضا إذا اضطجع وأراد أن يهجع قليلا ينبغي عليها أن تسوي فراشة، وينبغي عليه أن توفر له جوا هادئا، لأنه إذا نغص في منامه فلا شك أنه سيقوم مغضبا وربما قال أو فعل ما لا يحمد عقباه. تنغيص المنام مغضبة. أيضا مطلوب منها أن تحترس بماله وتحسن إرعاء حشمه وعياله، بمعنى أنها تتعامل مع المال كما قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم، لأن الإسراف في كل شيء مرفوض وهو أمر رذل وندل. نعم، الله تبارك وتعالى في هذه الآية بيّن أن الرجل أو المرأة الذين هم من عباد الرحمن في مسألة الإنفاق لا إسراف ولا تقتير، وصفية في كل شيء. نعم، فالله تعالى قال: إن المسرفين هم أصحاب النار، وقال الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال النبي المصطفى: كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. فمطلوب من المرأة أن تتعامل مع مال زوجها بشيء من الاقتصاد، لا إسراف ولا تقتير، وفي الوقت نفسه مطلوب منها أن ترعى حشمه وعياله. الله الله في حسن رعاية المرأة لأبنائها. الله الله لو حفظتهم كتاب ربها ودرستهم هدي حبيبها، إنها من خلال هذا الأمر تقدم لزوجها أكبر جميل لا يقادر قدره. فكثير من المسلمات للأسف يهملن تربية الأبناء، يهملن تحفيظهم كتاب الله، يهملن تدريبهم على الصلاح. وأنا دائما أقول كما قال القائل: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فمطلوب من الزوجة الفاضلة أن تعنى بتربية أبنائها وتستعين بالله، لأننا والله مهما بذلنا من جهد فالمربي الحقيقي هو الله، ولكن هذا أمر مطلوب منا جعله الله تعالى في أعناقنا، أن نربي الأبناء والبنات على كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. ومع التربية لا ننسى قول الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم أيها الزوج الحبيب، لا يفطر لسانك إذا ما سجدت بين يدي الله أن تبتهل إلى الله تعالى أن يصلح لك زوجك. ويا أيتها الزوجة الفاضلة الصالحة المؤمنة، لا يفطر لسانك إذا سجدت بين يدي الله، بل ابكي بين يدي الله واطلب من الله تبارك أسماؤه أن يصلح لك زوجك ويصلح لك أبنائك. والله تعالى هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهناك كثير من آية الذكر الحكيم إذا ما تأملناها لوجدنا ربنا يدفعنا دفعا أن ندعو لأبنائنا وندعو لذرياتنا. ولنقرأ مثلا على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني ثبت إليك وإني من المسلمين. أيضا مطلوب منك أختي الكريمة الفاضلة ألا تفشي سرا من أسرار زوجك. فكثير من الأخوات ربما دبت المشاكل التي لا تطاق في بيتها لأنها كثيرة الشكوى وكثيرة في نقل أسرار زوجها، إما لأمها أو لذوي رحمها أو لجاراتها. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر، منبر قناة الرحمة الفضائية، والله الذي لا إله غيره، إن هذا أمر رذل وندل. إن الله تبارك وتعالى عاتب نساء النبي لأنهن أفشين سرا من أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأوا إن شئتم معي قول الله تعالى: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ثم دعا ربنا نساء النبي إلى التوبة: إن تتوبا إلى الله، والنداء هنا لأمنا حفصة ولأمنا عائشة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي أن قلبيكما مالا عن الحق، فالحق أن تسعيا في مرضاة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه يعني إذا تعطتما عليه، إذا اتفقتما عليه، إذا اتحدتما عليه، فاعلما أن النبي المصطفى ليس وحده، إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم هدد الله تعالى نساء النبي بأشنع أمر يكون ثقيلا على قلب امرأة أو أي امرأة، ألا وهو كلمة الطلاق. قال: عسى ربه إن طلقكن. وأنا أقول كما قلت في اللقاء السابق: أقسى كلمة تسمعها امرأة أن تسمع أن زوجها قد طلقها، والأشنع من ذلك أن تسمع أن زوجها قد تزوج الأجمل منها والأكثر دينا وخلقا واستقامة. فهذا التهديد الذي يجمع بين الطلاق وبين أن يبدل ربنا الحبيب النبي المصطفى خيرا من نسائه من السيبات والأبكار، قال الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ما مواصفاتهم يا رب؟ قال: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. والله تعالى يعلم أن النبي المصطفى لن يطلق نساءه، ولكن الله تعالى أراد من خلال هذه الآية أن يأمر نساء النبي أن يسرن على هذه المواصفات الصالحة: مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هذه الثورة أحبتي الفضلاء وهذا الحشد من الآيات في هذه الصورة في صورة التحريم من أجل أن سرا من أسرار النبي المصطفى أفشته امرأة عن حبيب القلوب لزوجة أخرى من زوجاته، أمنا حفصة أفشت سرا من أسرار رسول الله لأمنا عائشة. فأنا من هذا الحدث ومن خلال هذه الآيات أهيب بك أخت الكريمة المسلمة الفاضلة أن تكون سترا وغطاء على زوجك، لا تفشي عنه سرا من أسراره أبدا. الأسرار التي تدور بين جدران أربعة لا داعي أبدا أن ننقلها لآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا، ولكن فلتكن أسرار البيت داخل البيت. نعم، الله تعالى قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومعنا صديقة البرنامج اللي بتسعدنا باتصالها، أم فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بأم فارس.
الله يرحب بيك يا أستاذ محاسخ محمد، إزاي حضرتك؟
أكرمك الله أم فارس، ربنا تسعدينا باتصالك والله.
نعم،
تسعدينا باتصالك.
الله يرضى عنكم في الدنيا وفي الآخرة، ربنا يسعدكم يا رب ويبارك فيكم يا رب.
اللهم أمين.
وأطال الله عمركم بالإيمان والصلاح والعلم الذي تفيدون منه الناس
يا رب. اللهم استجب وتقبل،
وجعلكم للأمة خير معين لحل المشاكل بين الناس وخصوصا المشاكل الأسرية
يا رب. اللهم استجب وتقبل.
أمين. والله يا شيخ محمد، موضوع الطلاق موضوع يعني أنا بقول لا ينتهي الكلام عنه، وبارك الله فيكم بتتكلم حضرتك عن آفة العصر من كل النواحي وكل الأسباب بتاعته يعني. وسبحان الله يعني أصبح في هذه الأيام لا يخلو بيت من مطلقة إلا ما رحم ربي، سبحان الله. أنا بقول والله ده لبعد الناس عن تطبيق الشرع وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته. وأنا بقول لو كل راجل والله قرأ في سنة الرسول قبل الزواج صلى الله عليه وسلم وعامل زوجته كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته، والله ما كسر هذا الطلاق يعني بالطريقة المخيفة دي. وربنا يا ربي يوفقكم، ودعوتي لكم بالتوفيق ولبنات الرحمة وكل العاملين فيها.
اللهم أمين. أشكرك أم فارس على هذه المداخلة القيمة.
العفو يا ابني.
معنا الأخت الفاضلة صديقة البرنامج الأخت نزيهة من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الأخت الفاضلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل شيخنا محمد بارك الله فيك وأعلى في الدنيا وفي الآخرة قدرك وحفظك بحفظه ورعاك برعايته وعلمك بعلمه وجعلك من أهل الفضل والخير في الدنيا والآخرة يا ربي وجعلك سيفا من سيوف الله المسلولة على أعدائه وعونا لأمتي على النصرة وأعلاء كلمة الحق والدين. سيدي أريد أن أشكرك
وأنت كذلك أختنا الفاضلة
على أنك رمست ووضعت يدك الطاهرة المتوضئة على جرح نازف في هذه الأمة وهو الطلاق ومشاكل العائلة والأسرة. فنرى أن الأسرة أن الإسلام قد عني عناية كبيرة بالأسرة لأنها اللجنة الأساسية في بناء مجتمع سليم صحيح حتى تنشأ أمة بأسرها سليمة صحيحة تسير إلى ربها على طريق الحق والهدى. وكما نرى أن أعوذ بالله منه الشيطان الرجيم إن أراد أن يقرب أحد أعوانه إليه فأله هل فرقت بين زوجا وزوجة لعظمة هذا الدور في حياة الأمة الإسلامية ولحساسية الوضع بين الزوج والزوجة لأنه فعلا باب كبير لحصول الكوارث وتشتيت الأمم وانهزامها وتراجعها عن مواكب الأمم كما حصل في الأمة الإسلامية. ولكن أريد أن أوجه كلمة بسيطة جدا لكل أخت مقيمة من تونس ومن هذه القناة المباركة وفي برنامجكم المبارك أن أريد أن أقول لها كوني لزوجك الأخت والأم والحبيبة والزوجة والعشيقة كوني له كل شيء سيكون لك كل شيء وكوني له كما كانت خديجة رضي الله عنها وارضاها لسيدنا محمد سيكون لك محمد. وأبدا لم نجد رجلا يجد امرأته كأمنا خديجة ويتركها ويبحث عن غيرها لا بل سيرتمي في أحضانها ولن يفارقها أبدا. ولتعلم كل أخت مسلمة أن الرجل جبل على حب تعدد النساء لأن الله طلب له 4 نساء وأريد ولا نريد حساسية من هذا الموضوع ولكن نريد أن توفق المرأة المسلمة في حب زوجها وطاعة الله فيه ليكون سببا في دخولها إلى الجنة من أي باب شاءت ولتخلص النية لأن يكون زوجها وطاعة زوجها طريقها إلى الجنة بإذن الله عز وجل. وعذرها الإطالة وبارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم والسلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير أخت نزيهة على هذه المداخلة القيمة شكر الله تعالى لك. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة قلنا أن الزوجة ينبغي عليها أن تعنى بعدم إفشاء أسرار زوجها والنبي المصطفى يقول في هذا المضمار لا ينظر الله إلى زوجة تجر زوجها لتشكو زوجها وهي لا تستغني عنه. وأحيانا لا يكون هناك شكوى ولكن على سبيل الفضول نراها تحدث عن كل صغير وكبير وفتيل وقطمير في حياتها مع زوجها. بل للأسف وللأسف هناك من الزوجات من تفشي أسرار فراش الزوجية الدقيق الذي يكون بينها وبين زوجها في جدران 4. وللأسف أيضا هناك من الأزواج من يخرج فيفشي أسرار فراش الزوجية الدقيق. يا الله يا الله والله إنه أمر يشيب منه الولدان أمر فظيع. أنت تزوجتها بكلمة الله واستحللت فرجها بكلمة الله وبينك وبينها ميثاق غليظ وفي هذا الستر وفي هذا المكان الذي أباح له الله تعالى لك تخرج فتحدث. إن النبي المصطفى بيّن أن من يفعل ذلك رجلا كان أو امرأة إنما هم من فصائل الشياطين. قال النبي المصطفى لعل أحدكم يفضي إلى امرأته وتفضي امرأته إليه ثم يخرج فيحدث وهي تخرج فتحدث فإن مثل من فعل ذلك كمثل شيطان غشي شيطانه والناس ينظرون. ليس هذا بخلق المؤمنين ولا المؤمنات الذين فهموا عن الله جل في علاه. أيضا أقول لأخت الطاهرة الفاضلة التي تشاهدني في أمتي الحبيبة إياك أن تعصي له أمرا. وكما أسلفت يا أخوات الطاهرات الصالحات الفاضلات الطاعة هنا في المعروف فقد يطلب الرجل من المرأة أمرا نهى عنه النبي المصطفى، يطلب منها مثلا أن تزجج حاجبها، وبعض النسوة يلغي هذا الحاجب الذي صنعه الله تعالى وجمله وتصنعه بلون هي تريده. أنا أقول لا تفعلي أنت هذا من تلقاء نفسك، ولو طلبه الزوج لا يطاع في ذلك. بعض النسوة يلبسن شيئا من الشعر المستعار، والنبي المصطفى لعن من فعل ذلك، قال لعن الله النامصة والمتنمصة، ولعن الله الواصلة والمستوصلة، ولعن الله الفالجة والمتفلجة. يعني إذا طلب الزوج شيئا من هذا فلا يطاع. وقد يطلب الرجل من المرأة أمرا شنيعا حرمه الله تعالى من خلال القرآن. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. بمعنى أن المرأة إذا كانت في حالة الحيض لا يقربها الرجل في موضع الزرع والغرس. أقول أكرر، المرأة في حالة الحيض لا يقربها زوجها، انتبهوا، في موضع الغرس والزرع، ولكن بدن المرأة بأسره للرجل حلال إلا موضع الحش. فالله تعالى يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في مكان الزرع وفي مكان الغرس وفي مكان الولد. أما إذا طلب الرجل الإتيان في الحيض أو في مكان الحش لا طاعة له في ذلك ولو وقف على رأسه. لماذا؟ لأن الله نهى عن ذلك، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال النبي المصطفى إنما الطاعة في المعروف. أيضا أخوات الصالحات في أمتي العريقة الحبيبة، مطلوب أيضا من المرأة ألا تظهر بؤسها وحزنها إذا وجدت زوجها فرحا، وألا تظهر فرحها وسعادتها إذا وجدته حزينا مبتئسا. الله الله، أسعدني مداخلة أختنا الفاضلة نزيهة من تونس، وهي توجه الرسالة لنساء العالمين، وأسأل الله أن يجعل مداخلتها في سجل أعمالها. عندما قالت كوني لزوجك الزوجة والأم والعشيقة، كوني لزوجك خديجة بنت خويلد. أمنا الفاضلة خديجة بنت خويلد كانت تشارك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم همومه. أقول أكرر، كانت أمنا خديجة تشارك حبيب القلوب همومه صلى الله عليه وسلم. لما رأى النبي المصطفى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها سادا بأجنحته ما بين الآفاق، وارتعد النبي ودخل على أمنا خديجة، قال زملوني زملوني، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. كلمات خرجت من قلبها على لسانها سكنت قلب النبي المصطفى. وهذه رسالة لكل أخت فاضلة، عندما تجد زوجها مبتئسا حزينا، قد روعه أمر أو حدث ينبغي عليه أن تدخل عليه فتشاركه أحزانه، كم يتألم قلب الرجل عندما يكون حزينا مكتئبا لأمر مر به إما في عمله أو في طريق من الطرقات، ويدخل فيجد زوجة لا تبالي بأحزانه، بل ربما أظهرت سعادتها وعلت بضحكاتها. كم يقطع هذا الأمر نياط قلب الزوج. لا يا أختنا الكريمة الفاضلة، لا يا أختنا الفاضلة، ينبغي عليك أن تواسيه في أحزانه. بل إذا كان سعيدا وكنت أنت يعني في شيء من الضيق، ينبغي عليك أن يتفق محبوبك مع محبوبه. ولله ضر الصحابيات الطاهرات، والله الذي لا إله غيره، كانت المرأة في بيتها ابن ميت، ولكنها تبلع أحزانها وتقبل على زوجها بعد أن تتجمل وتستعطر، بل وتتصنع له حتى يعاشرها ويضاجعها. ولله ضر هذه المرأة الصالحة أم سليمة الرميصاء التي تزوجها أبو طلحة، فلما تزوجها أنجبت له غلاما قسيما وسيما كان يحبه، وكان النبي المصطفى يحبه صلى الله عليه وسلم، ولكن مرت الأيام ومرض الصبي. فلما مرض الصبي أحبتي الكرام، المرأة ظلت تواسي زوجها وتضمد جراح ولدها، ولكن فجأة خرج الزوج المبارك فمات الصبي. يا الله، أتدرون ماذا صنعت؟ إنها بلعت أحزانها ولفت ولدها في خرقة ووضعته في ركن من أركان الدار، وأرسلت ولدها أنس بن مالك وقالت له: اذهب فأتني بأبي طلحة. فأتى أبو طلحة يسأل عن ولده، انظروا ماذا قالت، ويا نعم ما قالت. قال: كيف حال الصبي؟ قالت له: هو أسكن مما كان، أي أنه كان يقول آه من المرض، فالموت أسكته فلم يعد يقول آه، الموت أسكته، ولكنه فهم من هذه الكلمة الذكية أنه سكن بالعافية. فكان قد صلى المغرب مع النبي المصطفى وكان صائما، فوضعت له أم سليم طعام الإفطار فأكل، ثم نزل فصلى العشاء مع النبي المصطفى، وعاد فوجد أم سليم تزينت وتجملت كأحسن ما كانت تتجمل من قبل، واقتربت منه بحنان ولطف وتصنعت له إلى أن ضاجعها. ولما اقترب الفجر أراد أن يخرج بعد اغتساله، فقالت له كلمات رائعة. قالت: يا أبا أمية، أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية ثم طلبوا منهم عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم عاريتهم؟ قال: كلا يا أم سليم، إن العارية لابد أن ترد لأصحابها. قالت: إذن فاستمسك واصبر، ولا تسمع ربك من فيك إلا ما يرضيه، إن الله قد أعارنا أبا عمير. ثم أخذ عاريته منا فطلت دمعة ساخنة من عينه، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أم سليم، تركتيني حتى تلطخت معك ثم تزفين نبأ وفاة ولدي، والله لأشكونك للنبي محمد. وبالفعل شكاها لرسول الله، فقال النبي له: هل عاشرت زوجتك في الليلة السالفة؟ قال: نعم يا رسول الله. فرفع النبي المصطفى كف الضراعة وقال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فمن بركة دعاء رسول الله حملت أم سليم بعبد الله بن أبي طلحة. يقول راوي الحديث: والله الذي لا إله غيره، لقد رأيت هذا الغلام وقد رزقه الله تعالى 7 من الولدان كلهم حفظوا كتاب الرحمن ببركة دعاء سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وأرى أخي الحبيب المخرج يقول: لم يبقى لك إلا 3 دقائق، يعني أرد إن شاء الله من خلالها على هذه المداخلات. أشكر الحاجة الفاضلة أم خالد على مداخلتها وثنائها على البرنامج وكلماتها الرائعة، وأشكر أيضا أم محمد على مداخلتها، ولكن وصيتي لأختي أم محمد التي شكت سوء أخلاق زوجها وأنه له يعني جرائم أخلاقية مع كل من تتعامل معه فهو يعمل في المحاماة، أقول يا أختي الفاضلة أم محمد: لا تتسرعي بطلب الطلاق، فهو مبتلى استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله. فأتمنى أن تكون هدايته على يدك أنت يا أم محمد، والله تعالى قادر أن يهديه ويأخذ بناصيته وقلبه إليه. قوم يا أم محمد في جوف الليل وابكي لله واضرعي لله أن يصلحه وأن يتوب عليه، فالله تعالى إذا تاب عليه سيتوب. ووفري له الجو الآمن. وهذه النصائح التي أسديتها من فوق هذا المنبر الطاهر أريدك أن تطبقيها، وأسأل الله من فوق هذا المكان الطاهر أن يهديه، إنه جواد كريم. أيضا أشكر أختي الكريمة فاطمة على مداخلتها، وإذا كانت تذكرنا بقول الله تعالى الطيبات للطيبين، تقول أحيانا في بعض الأحيان يكون الزوج على غير صلاح، هل معنى ذلك أن الزوجة خبيثة؟ أقول لا، ولكن الله تبارك وتعالى له في خلقه شؤون. قد تكون امرأة صالحة يعطيها الرجل يعطيها ربنا زوجا صالحا، وهذا لعظيم أجرها الذي يدخر لها عند الله جل وعلا. على سبيل المثال للحصر، لو نظرنا إلى زوجة فرعون، هذه كانت في قمة الإيمان والصلاح، وزوجها كان يقول أنا ربكم الأعلى، كان هذا ابتلاء لها من الله عز وجل. والله تعالى لما قسم الابتلاءات لم يجعل واحدا منا يتخير بلاءه، فهذه المرأة ابتليت بزوج طالح، أقول لها ربما كان هذا الزوج هو ابتلاء الله الذي به سيدخلك جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وليس معنى أن الزوجة التي ابتليت بزوج غير صالح أنها خبيثة، لا يا أخت الكريمة، ولكن هذا نوع من الامتحانات التي امتحن الله تعالى بها البشر. أيضا أشكر الحجة الفاضلة أم فارس على مداخلتها القيمة وكلماتها الرائعة، وأشكر أختي الفاضلة نزيهة من تونس على مداخلتها وكلماتها التي والله انتفعنا بها. سعدت بكم أحبتي الكرام في هذه الحلقة، إني أحبكم جميعا في الله. شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا، وتشرح الصدر والموت